بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم شرح كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية. مع مطلع هذه الحلقة يسرني أن أرحب بصاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، وأشكر له قبول دعوتنا، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد العزيز.
حياكم الله ومرحبا بكم.
نبدأ على بركة الله في الشروع في الحديث عن كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله افتتح كتابه كتاب الإيمان بهذه الخطبة التي تسمى خطبة الحاجة، وكان كثيرا ما يفتتح كتبه ورسائله رحمه الله بهذه الخطبة: الحمد لله نحمده ونستعينه، ولها ألفاظ جاءت هذه خطبة الحاجة، ورويت هذه بألفاظ متقاربة، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. كثيرا ما يفتتح رحمه الله رسائله وكتبه بهذه الخطبة، وهي خطبة الحاجة، وهذه الخطبة يسن قراءتها عند عقد النكاح، وسمى خطبة ابن مسعود، ولهذا يقول فقهاء الحنابلة يسن قراءة خطبة ابن مسعود مساء في يوم الجمعة مساء، وهي قبل عقد النكاح تقرأ هذه الخطبة: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي، وهي يشرع قراءة يعني افتتاح الرسائل والخطب بها، سواء في خطبة النكاح أو في عقد النكاح وفي غيره. ولهذا كان رحمه الله ما يفتتح كتبه بهذه الخطبة. يقول الحمد لله، الحمد هو الثناء على المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، وهناك فرق بين المدح وبين الحمد، فإن المدح إنما يكون بالثناء على الممدوح بصفاته التي هو متصف بها، وقد تكون هذه الصفات ثابتة، كما كثر على الأسد بأنه قوي وبأنه قوي العضلات، فهذا يسمى مدح ولا يسمى حمد. أما الحمد فإنه يكون الثناء على المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، ولهذا جاء في حق الرب عز وجل: الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. والحمد بينه وبين الشكر عموم وخصوص، فالشكر يكون باللسان أعم من جهة أنه يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، ويكون على النعمة، والحمد أخص من جهة أنه يكون بالقول ويكون على النعمة وبدون النعمة. فالحمد لله رب العالمين وأل للاستغراق، لأن الله رب سبحانه وتعالى مستحق لجميع أنواع المحامد، فجميع أنواع المحامد كلها مستحقة لله عز وجل وملكة له، كلها موكل لله ومستحقة له سبحانه وتعالى. لله الله لفظ جلالها أعرف المعارف، ولا يسمى به غيره سبحانه وتعالى، الله أصله الإله، فالله هو المعبود سبحانه وتعالى، وأسماء الله مشتقة مشتملة على المعارف وعلى الصفات، فالله تعالى هو المشتمل على الألوهية، والرحمن مشتمل على صفة الرحمة، والعليم صفة العلم، والقدير صفة القدرة، وهكذا. فأسماء الله ليست جامدة بل هي مشتقة مشتملة على المعاني وعلى الصفات، بخلاف الصفات فإنه لا صفة الصفات مثل صفة الغضب صفة الرضا لا يشتق لله منها اسم، لأن الأسماء صفة توقفية، لا يشتق من صفة الغضب الغاضب ولا من صفة الرضا الراضي. الحمد لله يعني المألوه المعبود سبحانه وتعالى محبة وإجلالا وتعظيما. الحمد لله تستعينه يعني نستعين بالله عز وجل في أعمالنا كلها، ومن ذلك الاستعانة في التأليف، ونستغفره سبحانه وتعالى، نطلب المغفرة منه من التقصير في الواجبات أو في بعض المنهيات، نطلب سبحانه وتعالى منه المغفرة والمسامحة عن التقصير في الواجبات وعن اجتراح المحرمات، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. هذا دعاء خبر بمعنى الدعاء، يعني نسأل الله أن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، لأن النفس أمارة بالسوء، فنستعيذ بالله من شرور أنفسنا ونستعيذ بالله من سيئات الأعمال، لأن سيئات الأعمال تكون عاقبتها العقوبة إما في الدنيا أو في الآخرة إلا ما يعفو الله سبحانه وتعالى.
الاستغفار أحسن الله إليكم يكون للإنسان ولغيره، ممكن أن يستغفر الإنسان والديه كما في الحديث والاستغفار لهما؟
نعم، استغفار طلب المغفرة لهم يكون له ولوالديه.
نعم،
هذا من بر الإنسان لوالديه بعد موتهم،
صيغته يقول أستغفر الله لوالدي كذا.
اللهم اغفر لوالديه اللهم اغفر لوالديه اللهم ارحمهما اللهم ارحمهما كما ربنا صغيرا، اللهم اغفر لهما، اللهم تجاوز عنهما. نعم، اللهم اسكنهما الجنة، اللهم اعذهم من النار،
لأنه جمع في الحديث قال أربعة فذكر من الدعاء لهما والاستغفار لهما.
فهل الدعاء عام والاستغفار خاص؟
ذكر الاستغفار للخصوصية.
منه ما جاء في الحديث أن الرب سبحانه وتعالى حين ينزل كل ليلة سماء الدنيا يقول هل من داع فأستجيب له، هل مستغفر فأغفر له.
نعم،
مستغفر استغفار خاص.
نعم.
ثم قال من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. هذا من خصائص الله سبحانه وتعالى، هو الهادي وهو المضل.
سبحانه،
هو سبحانه وتعالى يهدي من يشاء فضلا منه وإحسانا،
الله أكبر،
ويضل من يشاء عدلا منه وحكمة. هو سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته، هو عليم بمن يصلح للهداية وعليم بمن لا يصلح للهداية، فهو سبحانه إن ربك عليم حكيم. فهو سبحانه وتعالى والهداية والإضلال ملك لله عز وجل، فإذا منع أحد من الهداية وأضلها لحكمة بالغة، وليست الهداية ملكا له حتى يكون ظالما، بل الهداية ملك لله، فهداية الله لعبده فضل منه وإحسان، وإضلاله له حكمة منه وعدل. والظلم إنما هو وضع الشيء في غير موضعه، كان ينقص أحدا من ثواب حسناته أو حمل أوزار غيره. والله سبحانه وتعالى نفع عن نفسه الظلم، قال وبيعمل من الصالحات وهم فلا أخذ ظلما ولا هضما، وحرم الظلم على نفسه قال سبحانه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، والحديث القدسي رواه أبو ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربي عز وجل. ثم قال ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذه كلمة التوحيد، يشهد يعني نعتقد ونجزم ونتيقن ونعلن بأن لا إله إلا الله، هذه كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، معناها لا معبود حق الله، والإله هو المعبود.
وردت يا شيخ بالجمع هكذا نشهد في الحديث أم أنا
وأشهد أن لا إله إلا الله، كان الحديث له ألفاظ.
نعم،
يحتاج إلى مراجعة.
نعم،
لكن أكثر الغالب أنه أشهد بالإفراد.
لكن هل يصح أن يقول إذا نشهد باعتبار عنه وعن غيره، أما أنه أصلا
إذا ورد؟
نعم،
إذا ورد في مراجعة.
نعم،
الحديث وأشهد أن لا إله إلا الله، يعني أشهد أن لا معبود بحق إلا الله، لا إله إلا الله، هذه كلمة التوحيد، وهي كلمة عظيمة، لأجلها خلق الله الخلق، لأجلها أرسل الرسل، أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، كما قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، قال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، قال سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. هذه الكلمة هي كلمة التوحيد وكلمة التقوى التي تقي قائلها الشرك، وهي كلمة عظيمة، لأجلها خلق الله الثقلين، ولأجلها قام سوق الجهاد، ولأجلها انقسم الناس إلى شقي وسعيد، ولأجلها خلقت الجنة والنار ونصبت الموازين، فهي كلمة عظيمة معناها حق الله على عباده، لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، فالعبادة حق الله عز وجل، والعبادة هي كل ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، يعني جميع الأوامر والنواهي، فالأوامر يفعلها المسلم سواء كان أمر إيجاب أو مستحب، والنواهي يتركها المسلم سواء كان نهي تحريم أو نهي تنزيه، يتعبد الله بذلك، هذا حق الله، فلا يعبد غيره. كلمة التوحيد مشتملة على نفي وإثبات، فالنفي في قولك لا إله والإثبات في قولك إلا الله، مشتملة على نفي وإثبات، فيتنفي أنواع جميع أنواع العبادة عن غير الله وتثبت جميع أنواع العبادة لله، فمشتملة على كفر وإيمان، على كفر بالطاغوت وإيمان بالله. كفر بالطاغوت في قول لا إله، وما الكفر بالطاغوت البراءة من كل معبود سوى الله، وإنكار كل عبادة سوى الله ونفيها وبغضه وبغض أهلها ومعاداته، والإيمان بالله بعد البراءة من كل معبود سوى الله. وليس هناك توحيد ولا إيمان إلا بشيئين، إلا بالنفي والإثبات، بالبراءة من كل معبود سوى الله وتخصيص الله تعالى بالعبادة. هذا هو معنى لا إله إلا الله. قال وقد بينها الله تعالى في حكاية على إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه إنني براء، وإن قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، إنني براء مما تعبدون هذا النفي، إلا الذي فطرني هذا الإثبات. هذا هو معنى لا إله إلا الله، هو معنى قولنا إياك نعبد وإياك نعبد، يعني نخصك بالعبادة، نعبدك ولا يعبد سواك. وهذا مستفاد من تقديم الظرف إياك، إياك نعبد وإياك نستعين. توقيل نعبدك ونستعينك ما حصل التوحيد. التوحيد ما يحصل إلا بشيئين، نفي وإثبات، البراءة من كل معبود سوى الله، ثم تخصيص الله تعالى بالتوحيد والعبادة.
في قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذه الإضافة لا شك أن لها فائدة، لماذا لم يكتفي بقوله أشهد أن لا إله إلا الله ويكفي؟
للتأكيد.
نعم،
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعني لا شريك له سبحانه وتعالى في ألوهيته، كما أنه لا شريك له في ربوبيته، ولا شريك له في أسمائه، ولا شريك له في ملكه. فهو سبحانه وتعالى الإله المعبود بالحق، وهو الرب وغيره مربوب، وهو الخالق وغيره مخلوق، وهو المالك وغيره مملوك، وهو مدبر وغيره مدبر سبحانه وتعالى.
لماذا حكم
المعبود بحق؟
لماذا حكم أهل العلم على كفر من جعل بينه وبين الله وسائط، مع أنه يقول أنا أعترف بأن الله عز وجل واحد لا شريك له، لكني أتوجه بالعبادة مثلا لهذا ليكون واسطة بيني وبين الله، كما فعل أهل الشرك في القديم والحديث؟
لأنهم نقضوا كلمة التوحيد.
نعم،
ولأنهم صرفوا محض حق الله لغيره. هذا هو محض حق الله، حينما يصرف الدعاء أو الذبح أو النذر أو الركوع أو السجود أو الخوف أو الرجاء، خوف العبادة ورجاء العبادة لغير الله، يقع في الشرك، تنتقض كلمة التوحيد. وما نقول وحده لا شريك له، لا شريك له في الربوبية، ولا شريك له في الألوهية، ولا شريك له في الأسماء والصفات.
سبحان الله.
وفي الحج شعار الحج التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لا شريك لك في الألوهية ولا في الربوبية ولا في الأسماء والصفات. بعض الحجاج تجده يلبي بكلمة التوحيد لكنه يأخذها بأفعاله. بعض الحجاج يلبي بالتوحيد لكنه يذبح لغير الله ويذبح لغير الله فيأخذها بأفعاله. لا بد من العمل بمقتضاها والبعد عما يناقضها. ما تنفع كلمة التوحيد إلا بتحقيقها وقولها عن إخلاص وعن صدق ويقين وعن عمل بمقتضاها وبعد عما يناقضها. فإذا كان الإنسان يقول لا إله إلا الله بلسانه ثم يقوله بأفعاله ما تنفع. ليس المراد قول هذه الكلمة باللسان فقط، المراد قولها باللسان وتحقيق معناها والعمل بمقتضاها والبعد عما يناقضها.
لذلك قال الكفار ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى.
هذا هو الشرك،
هذا هو.
ولا يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله، حينما يدعون الصالحين أو الأولياء.
نعم.
هم يعلمون أنهم لا يخلقون ولا يرزقون وليس بيدهم الأمر شيء، لكن يقولون لهم وجاهة عند الله، ينقلون حوائجنا إلى الله ويقربوننا إلى الله ويشفعون عند الله، فكفرهم الله بذلك. هذا هو الشرك، جعلهم مشركين بها.
نعم.
لا يجوز أن يجعل بينه وبين الله واسطة، يدعوه أو يذبح له أو ينذر له أو يطلب منه الشفاعة. لا بد أن يخص الله سبحانه وتعالى بذلك، الدعاء والذبح والنذر، ليس بين الإنسان وبين الله واسطة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ولم يقل ادعوني ودعوا فلان، فكفر الله سبحانه وتعالى من دعا غير الله. قال سبحانه ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافر. وقال سبحانه والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولا يسمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، سماه الله شركا. وقال سبحانه فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وقال سبحانه ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين يعني المشركين. وقال سبحانه وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. كثير من الناس الآن خصوصا في بعض الوافدين من خارج المملكة يقع بعض الجهال يقعون في الشرك ويظنون أن هذا ليس بشرك. يقولون عنده شبه يقول هذا محبة للصالحين، هذا تشفع، هذا تقرب، هذا إعطاء الصالحين حقهم، وهم يصرفون لهم حق الله عز وجل. العبادة مع حق الله، الصالحون يقتدى بهم وبأفعالهم الطيبة إذا كانوا صالحين، وأما العبادة فهي حق الله عز وجل، لا يجوز صرفها لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة والشهادة لله تعالى بالوحدانية، هذا أصل الدين وأساس الملة. لا يصح إسلام أي شخص حتى يشهد الله تعالى بالوحدانية ويشهد لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فشهادة أن لا إله إلا الله تقتضي إخلاص العبادة لله عز وجل وأن لا يعبد إلا الله. وشهادة أن محمد رسول الله تقتضي طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أوامره، اجتناب نواهيه، وتصديقه في أخباره، والتعبد لله بما شرعه. والشهادة أن محمد رسول الله، أن يشهد المسلم أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي العربي المكي ثم المدني هو رسول الله حقا، وأنه خاتم النبيين، وأنه لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، وأنه عليه الصلاة والسلام أفضل الناس، وأنه أدى الرسالة، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. ولا يصح إسلام أي إنسان حتى يشهد الله تعالى بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ولا يصح أي عمل حتى ينبني على الشهادتين، يشهد الله تعالى بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم محمد بالرسالة. فهذان الأصلان هما أصل الدين وأساس الملة، ولا تصح إحداهما إحدى الشهادتين بدون الأخرى. فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله لم تقبل له، ومن شهد أن محمد رسول الله ولم يشهد أن لا إله إلا الله لم تقبل له. لا بد أن يشهد الله تعالى بالوحدانية ويشهد لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وقد دل على هذين الأصلين نصوص من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من ذلك قول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا، العمل الصالح هذا ما كان موافقا للشرع وهو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا هذا هو الإخلاص والعمل الخالص، وما كان هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. وقال سبحانه: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. فإسلام الوجه إخلاص العمل لله وهو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، والإحسان هو إتقان العمل وهو أن يكون موافقا للشرع وهو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله. ودل على ذلك أيضا على شهادة أن لا إله إلا الله ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ودل أيضا من السنة على الأصل الثاني ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ لمسلم: من عامل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهاتان الشهادتان هما أصل الدين وأساس الملة.
أحسن الله عليكم، بعض الأحاديث تأتي فقط بذكر الشهادة الأولى، شهادة أن لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله خالص من قلبه دخل الجنة، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. هل معنى ذلك أنها مقتضية لشهادة أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله؟
نعم، إذا أطلقت إحداهما دخلت فيها الأخرى.
نعم،
يعني من قال لا خالصا من قلبه يعني وشهد أن محمد رسول الله، لا بد من هذا، لأنه لو لم يشهد أن محمد رسول الله ما صحت.
نعم،
فإذا أطلقت إحداهما دخلت الأخرى.
نعم،
وإذا اجتمع فسرت الشهادة الأولى بالشهادة لله تعالى بالوحدانية، وفسرت الثانية بالشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ثم قال المؤلف رحمه الله: صلى الله عليه، صلاة الله سبحانه وتعالى على نبيه وعلى عبده أصح ما قيل في تعريف الصلاة، ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي العالية رحمه الله قال: صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. صلى الله عليه دعاء وسؤال الرب عز وجل أن يثني على عبده ونبيه في الملأ الأعلى. وأما الصلاة من الملائكة فهي الدعاء لهم، وكذلك من الآدميين. وقيل أن الصلاة تشمل الثناء والرحمة. صلى الله عليه وعلى محمد وعلى آله إذا أطلق الآل يشمل أتباعه على دينه. المراد بالآل أتباعه على دينه من الصحابة وغيرهم إلى يوم القيامة. وإذا جمع بين الآل والصحبة على آله وصحبه يكون هذا تخصيص بعد التعميم.
أحسن الله إليك، لماذا الآن دائما في مثل هذه الأحوال يشار إلى الآل مع الأصحاب، مع أنكم أشرتم إلى أن الآل يدخلون ضمن الأصحاب؟ كثيرا ما يرد ضم الآل للأصحاب في مثل هذه الأحوال.
نعم، الأصحاب يدخلوا في الآل. أي. الآل قيل المراد بآل أهل بيته، وقيل أتباعه على دينه.
نعم.
وعلى هذا أقول بأن أتباعه على دينه يكون عام، ويكون عطف الأصحاب عليهم عطف الخاص على العام. وعلى آله وأصحابه مثلا، فيكون الأصحاب ذكروا مرتين، مرة دخولهم في العام في عموم الآل، ومرة بالخصوص. ويلاحظ أن في قول المؤلف رحمه الله: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أن هذا هو معتقد السنة والجماعة، يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى هو الهادي وهو المضل، خلافا للمعتزلة. المعتزلة يقولون إن الإنسان هو الذي يهدي نفسه ويضل نفسه. وأما قوله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، قالوا المعنى يسميه هاديا ويسميه مضلا، وإلا فإن العبد هو الذي يهدي نفسه ويضل نفسه، وهذا مبني على أصلهم الفاسد، وهو أن العبد يخلق فعل نفسه، بناء على شبهتهم أن الله تعالى لو خلق المعاصي وعذب عليها لكان ظالما. ففرض من ذلك قالوا إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه خيرا أو شرا، طاعة أو معصية. فالمؤلف يقول: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له، أخذ من قول الله تعالى: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. من يهدي الله فهو المهتدي، فالله تعالى هو الهادي وهو المضل، وله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة كما سبق، فهو يهدي من يشاء منة منه وفضلا، ويضل من يشاء عدلا منه وحكمة.
الفعل على الجزم من يهده، ما قال من يهديه، مجزوم
من يهدي، لأن فعل الشرط.
نعم،
شرط من
نعم. على الشرطية
نعم تجذب عليه.
أشرتم قبل قليل في أثناء الحلقة للفرق بين الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام، ومعنى صلى الله عليه وسلم.
نعم، صلى الله عليه كل أصح ما قيل فيه.
نعم،
تعريف صلاة الله سبحانه وتعالى هو ما رواه البخاري رحمه الله في صحيح عن أبي العالية قال: صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى.
نعم،
ويدخل في ذلك الرحمة، قال تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. وأما الصلاة من الملائكة فهي الدعاء، وكذلك الصلاة من العباد فهي الدعاء. أما من الله فهي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. ويلاحظ أيضا يقول: أشهد أن محمدا عبده ورسوله، جمع للنبي صلى الله عليه وسلم بين العبودية والرسالة، لأن أشرف مقامات النبي صلى الله عليه وسلم العبودية الخاصة والرسالة، ولهذا وصف الله تعالى النبي بالعبودية في أشرف المقامات. في مقام التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله. وفي مقام الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وفي مقام الوحي: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وفي مقام الدعوة: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. فأشرف مقامة النبي صلى الله عليه وسلم العبودية الخاصة والرسالة. ومراد العبودية الخاصة هو تعبد الله عز وجل بالاختيار، فالمسلم يعبد ربه باختياره، بخلاف الكائنات فإنها مسخرة ومعبدة، كل المخلوقات معبدة تعبيدا عاما. قال الله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا أتي الرحمن عبدا. فالعبودية نوع: عبودية عامة وعبودية خاصة. فالعبودية العامة كل المخلوقات معبودة في الله، يعني أنها مقهورة ومسخرة وينفذ فيها قضاء الله وقدره. حتى الكفار فهم معبدون لله العبودية العامة، ينفذ فيهم قضاء الله وقدره ومشيئته، وليس لهم من ذلك، وليس لهم خروج عن قدرة الله ومشيئته. أما العبودية الخاصة فيفرد بها المؤمن الذي يعبد الله باختياره.
قال المؤلف رحمه الله: اعلم أن الإيمان والإسلام يجتمع فيهما الدين كله، وقد كثر كلام الناس في حقيقة الإيمان والإسلام ونزاعهم واضطرابهم، وقد صنفت في ذلك مجلدات، والنزاع في ذلك من حين خرجت الخوارج بين عامة الطوائف.
سبق الكلام في الحلقة الماضية على خطبة المؤلف رحمه الله، وأنه بدأها بالحمد لله والاستعادة بالله من شرور النفس وسيئات الأعمال، وبين أن الهداية والإضلال من الله عز وجل، لما له من الحكمة البالغة، لما له من الفضل والمنة على على المؤمنين الذين هداهم الله ولما له من الحكمة البالغة والعدل في من يضله سبحانه وتعالى. وشهد لله تعالى بالوحدانية ونبيه صلى الله عليه وسلم محمد بالرسالة، وقال في آخرها صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. جمع رحمه الله بين الصلاة والسلام عليه، وهذا هو الأكمل. قال صلى الله عليه وسلم، وبعض الناس يقول صلى الله عليه أو يقول عليه السلام، فالأكمل أن يجمع له عليه الصلاة والسلام، وكذلك سائر الأنبياء بين الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام، الأكمل يقول عليه السلام، عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. تسليما على مصدر التأكيد،
حتى سائر الأنبياء صلى الله عليكم نفس الشيء.
نعم.
إبراهيم عليه الصلاة والسلام
هذا هو الأكمل.
نعم.
لا شك أن هذا هو الأكمل. هو ولذلك شرع لنا في تشهد أن نجمع بين الأمرين.
نعم.
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا السلام، ثم بعد ذلك بعد الشهادتين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
نعم.
فهذا هو الأكمل.
من يخص علي رضي الله عنه بقوله عليه السلام انتشر بين بعض الكتبة؟
لا، هذا لا ينبغي أن يخص، هذا من شعر الشيعة.
نعم.
فعلي رضي الله عنه كغيره، ولكن لو صلي على بعض الصحابة في بعض الأحيان لا حرج.
نعم.
كنوا صلى في بعض الأحيان على أبي بكر وعلى عمر. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عبد الله بن عوف بصدقة قال اللهم صل على آل أبي أوفى.
نعم.
فإذا صلي على بعض الأحيان لا بأس، لكن يكون اتخذ شعار لبعض الصحابة وبعض الأشخاص، هذا هو. والمعروف عند العلماء أن الصلاة تكون للأنبياء، تكون على الأنبياء، والترضي للصحابة والترحم لمن بعدهم. هذا هو اللي ينبغي أن يكون يعني حادثا متبعة، ولكن لا بأس في بعض أن نصلي على بعض الصحابة وبعض التابعين، ويترضى أيضا على من بعد الصحابة، ويترحم أيضا على الصحابة ويترضى عنهم. ثم قال المؤلف رحمه الله: اعلم أن الإيمان والإسلام يجتمع فيهما الدين كله. اعلم، هذا أمر، يعني تيقن واجزم. فالعلم هو حكم الذهن الجازم، العلم هو حكم الذهن الجازم، يعني تيقن، لا تشك ولا تظن ولا تتوهم، لأن حكم الذهن أو المدركات التي يدركها الذهن أربعة أشياء أو أربعة أنواع: العلم أو اليقين، والظن، والشك، والوهم. فالعلم هو حكم الذهن الجازم، اليقين، والظن هو أحد الطرفين الراجح. إذا كان هناك طرفان أحدهم أرجح من الآخر، فالراجح هو الظن، والمرجوح هو الوهم. وإذا كان الأمران متساويين فهذا هو الشك. علم وظن وشك ووهم. والمؤلف رحمه الله يقول: اعلم، لا تظن ولا تشك ولا تتوهم، اعلم وتيقن أن الإيمان والإسلام يجتمع فيهما الدين كله. وذلك أن الإيمان إذا أطلق كما سبق المقدمة، أن الإيمان إذا أطلق يشمل الدين كله، وكذلك الإسلام إذا أطلق يشمل الدين كله. وإذا اجتمع كما في حديث جبرائيل حين في سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان، فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة. ولهذا لما سأل جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فسر بالأعمال الظاهرة، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. هذه أعمال ظاهرة. ولما سأل عن الإيمان فسر بالقلب، تصديق القلب الباطن، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وجميع الأعمال الظاهرة تابعة لأركان الإسلام الخمسة، وجميع الأعمال الباطنة تابعة للإيمان. فعلى هذا وبهذا يكون الإيمان والإسلام يجتمع فيهما الدين كله. ولهذا هذا الحديث العظيم الذي هو حديث جبرائيل الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سأل عن الإيمان وعن الإسلام وعن الإحسان، ثم قال في آخره: هذا جبريل أتاكم وعلمكم دينكم، وفي لفظ أمر دينكم. فجعل الدين على هذه المراتب الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان. ومعلوم أن الإحسان هو عبادة الله، هو على المشاهدة، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن أنت ترى فإنه يراه. والإسلام هو الأعمال الظاهرة، والإيمان هو الأعمال الباطنة. وبهذا يكون الدين يجتمع في الإيمان والإسلام. من أتى بالأعمال الظاهرة التي أوجبها الله عليه، وأتى بالأمور الباطنة التي أوجبها الله عليه، فقد اجتمع له الدين كله. هذا معنى قول المؤلف: اعلم أن الإيمان والإسلام يجتمع فيهما الدين كله. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقد كثر كلام الناس في حقيقة الإيمان والإسلام، ونزاعهم واضطرابهم. يعني كثر كلام الناس في حقيقة الإيمان والإسلام كما قال المؤلف رحمه الله، واختلفوا حصل فيهم نزاع واضطراب من قديم، من حين خرجت الخوارج كما قال المؤلف رحمه الله. وذلك أن الخوارج خرجوا في آخر خلافة علي رضي الله عنه، لما حصل الخلاف بينه وبين أهل الشام رضي الله عنهم والله عن الصحابة أجمعين، خرجت الخوارج، وصدق في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة من الدين على حين فرقة من الناس، تقتلهم أدنى الطائفتين بالحق. فقتلهم علي رضي الله عنه، فكان أولى بالحق من معاوية رضي الله عنه. ولهذا فإن جمهور الصحابة كانوا مع علي رضي الله عنه، ويعتقدون أنه هو الخليفة الراشد والذي تجب طاعته. وأما معاوية وأهل الشام فإنهم بغاة، لكن لا يعلمون أنهم بغاة، ولكنهم اجتهدوا وهم مطالبون بدم عثمان. ولهذا انضم الصحابة رضي الله عنهم إلى علي رضي الله عنه عملا بقول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. فانضموا يعتقدون أن علي هو صاحب الحق وهو الخليفة الراشد الذي تجب طاعته، فانضموا إليهما وقاتلوا أهل الشام. وأهل الشام مجتهدون، وينسموا بغاة إلا أنهم مجتهدون لهم اجتهادهم. فخرجت على هذه الفرقة رضي الله عنه، فهم خرجوا في خلافة علي رضي الله عنه.
أحسن الله إليك، ما دام الخوارج سموا خوارج بينما الفئة الأخرى التي خرجت على علي سموا بالبغاة، مما يدل أن تسمية الخوارج لا تطلق لمجرد خروجهم.
نعم.
أن هناك سبب لهذه التسمية ليست مجرد الخروج كما يعتقد البعض.
نعم الذي يخرجون على الإمام قد يكونوا بغاة، قد يكونوا خوارج وقد يكونوا بغاة.
نعم.
قد يكونوا بغاة، ولهذا العلماء بينوا هذا في كتب الفقه في قتال البغاة، وقالوا إذا خرج طائفة على الإمام سمهم بغاة، يرسل إليهم الإمام من يكشف شبهتهم، إن كان لهم شبهة كشفها وإلا قاتلهم. فليس كل من خرج على الإمام يكون من الخوارج، قد يكون من الخوارج وقد يكون من البغاة، قد يكون له شبهة. والخوارج لهم عقيدة تميزون بها عن غيرهم، وهو التكفير بالمعاصي، تكفير المسلمين بالمعاصي، ويرون أن من فعل كبيرة فقد خرج من الإيمان. وهذه هي مسألة الإيمان التي ذكر فيها المؤلف رحمه الله، هي حقيقة الإيمان. إذا حقيقة الإيمان عند الخوارج، حقيقة الإيمان عند الخوارج يوافقون أهل السنة والجماعة في أن الإيمان تصديق بالقلب وعمل بالجوارح، إلا أنهم يخالفونهم في أن من فعل كبيرة فإنه يذهب الإيمان كله وينتهي الإيمان كله ويدخل في الكفر. فهذا حقيقة الإيمان عندهم. حقيقة الإيمان عندهم أن الدين هو قول وعمل، وأن من ترك واجبا أو فعل كبيرة خرج من الإيمان ودخل في الكفر.
نعم.
فهذه حقيقة الإيمان عنده. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: قد كثر كلام الناس في حقيقة الإيمان والإسلام ونزاعهم واضطرابهم، وصنف في ذلك مجلدات، صنف العلماء في هذا قديما وحديثا في كتب العقائد كثيرة الآن، كتب العقائد منها العقيدة الواسطية، ومنها الطحاوية، ومنها السنة للإمام أحمد، والسنة لعبد الله من الإمام أحمد، ورد الإمام أحمد رد على الزنادقة، ورد عثمان بن سعيد الدارمي على مسلم الريسي، وردها على الجهمية وغيرها، كلها فيها بيان معتقد أهل السنة والجماعة، وبيان عقيدة الخوارج والرد عليهم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: صنف في ذلك مجلدات، والنزاع في ذلك من حين خرجت الخوارج، يعني قديم في ذلك الزمان صارت لهم هذه العقيدة، وصاروا يعتقدون كفر من فعل الكبيرة، ويعتقدوا أن حقيقة الإيمان تزول عن المسلم إذا فعل الكبيرة أو قصر في الواجب. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فقد كثر كلام الناس في حقيقة الإيمان ونزاعهم واضطرابهم، وقد صنفت في ذلك مجلدات. والنزاع في ذلك يعني من حين خرجت الخوارج، يعني من قديم، من حين خرجت الخوارج بين عامة الطوائف، ثم بعد ذلك جاءت الجهمية، خرجت الجهمية في أول المئة الثانية، ثم المعتزلة جهمية أو أول من قال بنفس الصفات الجعد بن درهم في أول المئة الثانية، وكان مؤدب مروان آخر خلفاء بني أمية الذي يقال له مروان الحمار، وكان أول ما تكلم في نفس الصفات في كلمتين، قال: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. فقتله الخادم بن عبد الله القسري أمير العراق والمشرق الواسط بفترة من علماء زمانه، وكانوا من التابعين. وقبل قتله اتصل به الجهم بن صفوان وأخذ عنه، فانتشرت مقالته الجهمية، ثم تقلد عنهم المعتزلة، وصار المعتزلة لهم مذهب يوافقون الخوارج في شيء ويخالفونهم في شيء. فهم يوافقون الخوارج في أن من فعل الكبيرة خرج من الإيمان، ولكنه لا يدخل في الكفر عندهم، بل يكون في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر، ولكنه وافق الخوارج في أنه يخلد في النار. فالخوارج خرجوا من في عهد الصحابة في زمن علي رضي الله عنه، فهم من أوائل الفرق، ثم بعد ذلك خرجت الخوارج الجهمية والمعتزلة في أوائل المئة الثانية. فحقيقة الإيمان وحقيقة الإسلام كثر فيه الاضطراب والنزاع بين الطوائف من ذلك الوقت، من قديم، من حين خرجت الخوارج، ولكن أهل الحق وأهل السنة والجماعة والأئمة والعلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم يستدلون بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعلمون أن حقيقة الإيمان هو وحقيقة الدين هو الإتيان بما أمر الله به ورسوله من التصديق الجازم بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأداء الأعمال والواجبات التي فرضها الله، والانتهاء عن المحرمات. هذا حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة، قول باللسان وعمل بالقلب، قول باللسان وقول بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قول القلب هو التصديق والإقرار، وقول اللسان النطق، وعمل القلب النية والإخلاص، وعمل الجوارح معروفة كالصلاة والصيام والزكاة والحج. هذا حقيقة الإيمان، وهي حقيقة الإسلام عند الإطلاق. وأما إذا اجتمع فإنه يفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة، كما سيبين المؤلف رحمه الله.
قال رحمه الله: ونحن نذكر ما يستفاد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع ما يستفاد من كلام الله تعالى، فيصل المؤمن إلى ذلك من نفس كلام الله ورسوله، فإن هذا هو المقصود. فلا نذكر اختلاف الناس ابتداء، بل نذكر من ذلك في ضمن بيان ما يستفاد من كلام الله ورسوله ما يبين أن رد موارد النزاع إلى الله ما يبين أن رد
ما يبين أو ما نبين
نسختنا ما يبين قال ما يبين أن رد موارد النزاع إلى الله وإلى الرسول خير وأحسن تأويلا وأحسن عاقبة في الدنيا والآخرة.
نعم، يقول المؤلف رحمه الله: نحن نذكر ما يستفاد من كلام الله ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع ما يستفاد من كلام الله تعالى. هذا فيه بيان منهج المؤلف رحمه الله، كما سبق في المقدمة أن المؤلف رحمه الله يعتمد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال المؤلف: نحن نذكر ما يستفاد من كلام الله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع ما يستفاد من كلام الله، قبل أن نذكر خلاف الناس. ولهذا فيصل المؤمن إلى ذلك من نفس كلام الله، يصل المؤمن إلى الحق وإلى بيان حقيقة الإيمان وحقيقة الإسلام، يصل إليها من كلام الله وكلام رسوله. وذلك أن الله تعالى بين حقيقة الإيمان في آية البر، قال الله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. قال سبحانه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. والنبي صلى الله عليه وسلم بين حقيقة الإيمان في حديث جبرائيل لما سأل عن الإيمان، قال: الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وكذلك آية البر في إلى آخرها، فإن البر إذا أطلق يشمل الدين كله، كما أن التقوى إذا أطلق تشمل الدين كله، والإيمان إذا أطلق يشمل الدين كله، وكذا والإسلام كذلك.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، إذا أذنتم، ما دمتم تشرفون على عدد كبير الحقيقة من الرسائل في منهجية البحث، كما أشار شيخ الإسلام قبل قليل هنا أنه يذكر ما يستفاد من كلام الله وكلام رسوله ثم يبين اختلاف الناس ثم الرد، نلحظ في المنهجيات المعاصرة أنهم يذكرون أقوال المخالفين والمعارضين ثم تعرض شبههم ثم الرد عليهم ثم يذكر القول الصواب في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة، هل هذا يختلف أو أن الأمر مجرد منهجية؟
هذا فيه تفصيل. إذا كان المقصود منه الرد على الشبهة، نعم تذكر أقوال الخصم وشبهتهم ثم يرد عليها. أما إذا أريد بيان المسألة من حيث هي، فإنه يذكر القول الحق في هذه المسألة ويبين أدلته، ثم تذكر شبه المخالفين ثم الرد عليه.
نعم.
والمؤلف رحمه الله هنا يقول: إننا نذكر كلام الله وكلام رسوله، فيصل المؤمن إلى الحقيقة من نفس كلام الله وكلام رسوله، لأن هذا هو المقصود. المقصود أن يعلم الإنسان حقيقة دينه من كتاب ربي وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا هو المقصود. ولهذا قال المؤلف: فلا نذكر اختلاف الناس ابتداء، بل نبتدئ بذكر كلام الله وكلام رسوله حتى يصل المؤمن إلى الحقيقة من كلام الله وكلام رسوله، فيعلم حقيقة الإيمان ويعلم حقيقة الإسلام ويعلم حقيقة الدين، من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يقول المؤلف: ثم نذكر من ذلك في ضمن بيان ما يستفاد من كلام الله وكلام رسوله ما يبين أن رد موارد النزاع إلى الله وإلى الرسول خير وأحسن تأويلا وأحسن عاقبة في الدنيا والآخرة. إذا تبين للمسلم ولطالب العلم أنه إذا تبين المسلم ولطالب العلم مع حقيقة الإيمان وحقيقة الإسلام من كلام الله وكلام رسوله، بعد ذلك المخالفون يتبين له أن هؤلاء المخالفين يجب رد خلافهم وكلامهم إلى كلام الله وكلام رسوله، لأنها من موارد النزاع. إذا اختلف الناس مثلا في حقيقة الإيمان اختلف الناس كما سبق في المقدمة، فمرجئة الفقهاء لهم بيان في حقيقة الإيمان، والماتريدية والأشاعرة أيضا لهم كلام في بيان حقيقة الإيمان، والكرامية لهم بيان في حقيقة الإيمان، والخوارج والمعتزلة لهم كلام في بيان حقيقة الإيمان، والمعتزلة لهم كلام في بيان حقيقة الإيمان، وغيرهم. فهذه الأقوال المختلفة المتضاربة إذا تبين المسلم حقيقة الإيمان من كلام الله وكلام رسوله يرد هذا الخلاف وهذا النزاع إلى كلام الله وكلام رسوله عملا بقول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يعني خير وأحسن تأويلا، أحسن عاقبة، ولهذا فسرها من قال: وأحسن عاقبة في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فإن الإنسان إذا رد كلام المتنازعين إلى كلام الله وكلام رسوله يطمئن، لأنه متعبد بكلام الله وكلام رسوله، وفي الآخرة يكون قد فعل الصواب وقد حاز على رضا الرب سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليك. معنا بعض الأسئلة من طلبة العلم الحضور إذا تكرمتم يا شيخ.
عفى الله عنكم، نريد أن نعرف ثمرة الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع في معرفة معنى حقيقة الإيمان، ما ينبني على معرفة معنى حقيقة الإيمان. عفى الله عنكم.
ثمرة الخلاف العمل والحكم، فالعمل إذا عرف الإنسان حقيقة الإيمان وأن الإيمان قول باللسان وقول بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، علم أن هذه حقيقة الإيمان، وأن من خالفها، من خالف ما دلت عليه النصوص من كلام الله وكلام رسوله لم يأتي بحقيقة الإيمان، تكون حقيقة الإيمان عنده ناقصة وقد تزول حقيقة الإيمان عنده. ثم وبالتالي يكون هذا الذي خالف كلام الله وكلام رسوله لم يأتي بما أوجب الله عليه، لم يأتي بالإيمان الواجب الذي تبرأ به ذمته ويستحق به دخول الجنة ونجاة من النار. فمثلا الخوارج والمعتزلة خالفوا كلام الله وكلام رسوله في قولهم أن مرتكب الكبيرة يكفر، لأن النصوص دلت على أن صاحب الكبيرة لا يكفر ولا يخلد في النار. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وينتج عن العقيدة العمل. وكذلك أيضا المرجئة بأقسامهم، فالجهمية الذين يقولون إن حقيقة الإيمان معرفة الرب بالقلب، معناه ما يعملون يكتفون بالمعرفة، ويرون أن من عرف ربه بقلبه فقد أدى ما عليه، ويقولون الإيمان هو معرفة الرب بالقلب، والكفر هو جهل الرب بالقلب. على هذا ما يعملون، ولهذا قالوا إن مرتكب الكبيرة لا إثم عليه، بل هو مؤمن كامل الإيمان والعياذ بالله، مؤمن كامل الإيمان ودخل الجنة من أول وهلة. وكذلك أيضا مرجئة الفقهاء الذين يقولون إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان له حقيقة، له ثمرة، هذا الخلاف له ثمرة. فثمرة الخلاف، وإن كان أبو حنيفة وأصحابه من أهل السنة، إلا أن ثمرتهم وإن كانوا نزاعهم مع أهل السنة والجماعة لا يترتب عليه فساد في العقيدة، إلا أن له ثمرة. فأبو حنيفة وأصحابه ومرجئة الفقهاء المشهور عندهم أن حقيقة الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب، وأن أعمال الجوارح ليست داخلة في مسمى الإيمان. وعلى هذا ويقولون إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وإن حقيقة الإيمان واحدة عند جميع الناس، وهذا يترتب عليه له ثمرة وله مفاسد. من ثمرة الخلاف أن مرجئة الفقهاء فتحوا باب المرجئة المحضة وهم الجهمية، لما قالوا إن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان وإن كانت مطلوبة ولا بد منها، فتحوا باب المرجئة المحضة فقالوا إن الأعمال ليست مطلوبة. ومن ثمرة الخلاف أنهم فتحوا باب للعصاة والفسقة، فيأتي السكير العبيد فيقول أنا مؤمن كامل الإيمان، إيماني كإيمان أبي بكر وعمر وكإيمان جبريل وميكائيل. فإذا قيل أبو بكر له أعمال عظيمة قال الأعمال ما لنا دعوة في الأعمال، الإيمان واحد أما الأعمال شيء آخر. وكذلك أيضا من ثمرة الخلاف أن جمهور أهل السنة وافقوا النصوص في الكتاب والسنة لفظا ومعنى وتأدبوا مع النصوص، والله تعالى أدخل الأعمال في مسمى الإيمان في كثير من النصوص. قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فجعل أعمال القلوب وأعمال الجوارح أدخلها في مسمى الإيمان. فوجل القلب هذا عمل القلب عند ذكر الله، وزيارة الإيمان عند التلاوة هذا عمل القلب، وعلى ربهم يتوكلون هذا عمل القلب وبدني، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون كلها هذه أدخلها في مسمى الإيمان. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان الإيمان بضع وسبعون شعبة، في رواية البخاري الإيمان بضع وستون شعبة، وفي رواية مسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة. فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. كل هذه الشعب كلها أدخلها في مسمى الإيمان بضع وسبعون، والبضع من ثلاثة إلى تسعة. ولهذا فإن البيهقي رحمه الله تتبع هذه الشعب وأوصلها إلى نهاية البضع، البضع من ثلاثة إلى تسعة، وأوصلها إلى تسعة وسبعين وألف كتاب سماه شعب الإيمان، شعب الإيمان تتبعها كل هذه داخلة في مسمى الإيمان. ومثل النبي بكلمة التوحيد لا إله إلا الله وبالعمل عمل الجوارح وهي إماطة الأذى عن الطريق، وبعمل القلب وهو الحياة شعبة من الإيمان. وبين هذه الشعب شعب متفاوتة، منها ما يقرب من شعبة الشهادة ومنها ما يقرب من شعبة الإماطة. فالصلاة شعبة والزكاة شعبة والصوم شعبة والحج شعبة وبر الوالدين شعبة والجهاد شعبة والأمر بالمعروف شعبة والنهي عن المنكر شعبة وصلة الرحم شعبة والإحسان والجرار شعبة وهكذا. هذه كلها داخلة في مسمى الإيمان. وكذلك حديث وفد عبد القيس في الصحيحين أن بني وفد عبد القيس قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا إن لا نستطيع أن نصل إليك، إن بيننا وبينك كفار مضر ولا نستطيع أن نصل إليك إلا في شهر حرام، فمرنا بفصل نأمر فيه نعمل فيه ونأمر فيه من وراءنا. قال عليه الصلاة والسلام أمركم بأربع، أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وفي وقت وصوم رمضان وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. ففسر الإيمان بالله بهذه الأعمال. فالجمهور أهل السنة تأدبوا مع النصوص ووافقوا الكتاب والسنة لفظا ومعنى، ومرجئة الفقهاء وافقوا النصوص معنى وخالفوهما لفظا. ولا يجوز لنا أن نخالف النصوص لا لفظا ولا معنى، هذه من ثمرة الخلاف. ومن ثمرة الخلاف الاستثناء في الإيمان، وهو أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. فمرجئة الفقهاء الذين يقولون أن الإيمان هو التصديق فقط يرون أنه لا يجوز الاستثناء في الإيمان، فلا يجوز للإنسان أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. يقول أنت تشك في إيمانك، أنت تعلم أنك مؤمن بالله كما تعلم أنك قرأت الفاتحة وكما تعلم أنك تحب الرسول وتبغض اليهود. وأما جمهور أهل السنة فهم يفصلون، يقول نعم إذا أراد الإنسان الشك في أصل دينه فلا يجوز له أن يستثني، لكن إذا أراد أن شعب الإيمان متعددة والواجبات كثيرة وأن الإنسان لا يزكي نفسه ولا يجزم بأنه أدى ما عليه فلا بأس أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. وكذلك إذا أراد عدم علمه بالعاقبة أو أراد التبرك بذكر اسم الله فلا حرج. كل هذه من ثمرة الخلاف.
أحسن الله إليكم ونفع بكم. إذن مستمعي الكرام انتهت بهذا حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم شرح كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية. في ختام هذا اللقاء أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى إلى صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، وأشكر له ما تفضل به. شكرا للإخوة الحضور الذين شاركوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله قال فنقول قد فرق النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام بين مسمى الإسلام ومسمى الإيمان ومسمى الإحسان، فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، وقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر
وتؤمن بالقدر خيره وشره. والفرق مذكور في حديث عمر الذي انفرد به مسلم، وفي حديث أبي هريرة الذي اتفق البخاري ومسلم عليه، وكلاهما فيه أن جبريل جاءه في صورة إنسان أعرابي فسأله، وفي حديث عمر أنه جاءه في صورة أعرابي. وكذلك فسر الإسلام في حديث ابن عمر المشهور قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان.
قول المؤلف رحمه الله: فنقول قد فرق النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام بين مسمى الإسلام ومسمى الإيمان ومسمى الإحسان. يعني رحمه الله حديث جبريل المشهور الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه مطولا، ورواه الشيخان من حديث أبي هريرة مختصرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فرق في هذا الحديث بين مسمى الإسلام ومسمى الإيمان ومسمى الإحسان لاجتماعها، لأن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، إذا اجتمع افترق، إذا اجتمع صار لكل واحد منهما مسمى، إذا اجتمع صار لكل واحد منهما مسمى. فإذا اجتمع صار مسمى الإسلام الأعمال الظاهرة، ومسمى الإيمان الأعمال الباطنة، وإذا افترق اجتمع. فإذا أدخل إذا جاء الإسلام وحده قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، دخل فيه الإيمان، وإذا جاء الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإذا اجتمع صار لكل واحد منهما معنى. وهذا معروف، الدلالة بالاقتران والتجرد هذه معروفة لكثير من المسميات، من ذلك مسمى البر والتقوى. فالبر إذا أطلق دخل فيه جميع الدين، فعل الأوامر وترك النواهي، وكذلك التقوى. وإذا اجتمع فسر البر بفعل الأوامر، والتقوى بترك النواهي، كما سبين المؤلف رحمه الله. وكذلك الفقير والمسكين، فإذا أطلق الفقير دخل فيه المسكين لقوله تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله. وإذا أطلق المسكين دخل فيه الفقير، وإذا اجتمع فسر الفقير بما هو أشد الحاجة، فالفقير هو المعدم الذي لا يجد شيئا أو يجد نصف الكفاية لمدة سنة، والمسكين هو الذي يجد نصف الكفاية إلا أنه لا يجد تمام الكفاية، يكون أشد حاجة. ولهذا قدمه الله تعالى في آية الزكاة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وكذلك الربوبية والألوهية، إذا أطلقت الربوبية دخل فيها الألوهية، وكذلك الألوهية دخل فيها الربوبية، وإذا اجتمع صار لكل واحد منهم معنى، صار الألوهية مع العبادة، والربوبية فعل الرب سبحانه، كما في قوله سبحانه: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: قد فرق النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام بين مسمى الإسلام ومسمى الإيمان ومسمى الإحسان، لأنها اجتمعت في حديث واحد. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة بأركان الإسلام الخمسة، وهي الشهادتان: الشهادة لله تعالى بالوحدانية، ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة، هذا أصل الدين وأساس الملة، ثم إقام الصلاة، قال: وتقيم الصلاة، ولم يقل وتصلي. إقامة الصلاة غير فعل الصلاة، الإنسان قد يصلي ولا يقيم الصلاة، ولكن الإقامة معناه هو الاتيان بها كما أمر الله وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم في الوقت، عن إخلاص وصدق ورغبة وطمأنينة. ولهذا قال: المصلي كثير والمقيم للصلاة قليل، وتؤتي الزكاة يعني تؤديها إلى مستحقيها عن طيب نفس، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، كلها أعمال ظاهرة. فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، ثم فسر الإيمان بالأمور الباطنة، فقال: الإيمان أن تؤمن بالله، يعني تصدق وتعتقد جازما بأن الله تعالى واحد في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته وملائكته، يعني لابد أن توحد الله في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، الإيمان بالله، تعتقد بأن الله تعالى هو الرب وغيره المربوب، وهو الخالق وغيره المخلوق، وهو المالك وغيره المملوك، وهو المدبر وغيره المدبر، وهو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت. ولابد أن تؤمن بأسمائه وصفاته، يعني تعتقد أن له الأسماء الحسنى والصفات العليا التي وردت في الكتاب والسنة. ولا بد أن تؤمن بألوهية الله، فتعتقد بأن الله هو المعبود بالحق، وأن غيره معبود بالباطل، مع التزام ذلك والعمل به. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وكذلك الإيمان بالملائكة، كل هذه أمور باطلة يعتقدها الإنسان، وكذلك الإيمان بالملائكة، يعتقد أن الإيمان بالملائكة وأن لله ملائكة وهم من عالم الغيب وأنهم ذوات وأشخاص محسوسة تصعد وتنزل وترى وتذهب وتجيء وتخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن لهم وظائف وأنهم لهم وظائف وأنهم مخلوقون من نور ولهم وظائف ومكانة عند الله عز وجل، لهم وظائف متعددة وظفهم الله سبحانه وتعالى، منهم موكل بعمارة السماوات بالعبادة، ومنهم موكل بالنبات والقطر، ومنهم موكل بالوحي، ومنهم موكل بالموت، ومنهم موكل بالنطفة تدبيرها حتى يتم خلقها، منهم موكل بحفظ بني آدم، ومنهم موكل بالجبال، ومنهم موكل بالسحاب. وليس هناك حركة في السماوات والأرض إلا وهي ناشئة عن الملائكة بأمر الله الكوني كما قال، فالمدبرات أمرا. لا بد من هذا. الصوفي والفلاسفة لا يثبتون الملائكة، يعتقدون الملائكة لا يعتقد أنها أشخاص وذات محسوسة، بل يقولون هم أشكال وأشباح نورانية يتخيلها النبي بزعمهم، وهذا من أبطل الباطل. وإذا أرادوا أن يتقربوا إلى المسلمين قالوا هي عبارة عن القوى العقلية التي تبعث على الخير، والشياطين هو القوى الرديئة التي تبعث على الشر. القوى العقلية التي تبعث على الخير على الإحسان والبذل والشجاعة والكرم، والشياطين هي القوى الرديئة التي تبعث على الظلم والعدوان. هكذا يقول، هذا ما أمروا بالملائكة، نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك أيضا الإيمان بالكتب، الكتب المنزلة، لا بد من الاعتقاد بأن الله تعالى أنزل كتبا على أنبيائه ورسله وأنها حق وهدى ونور، ونؤمن بما سمى الله منها في كتابه إيمانا تفصيليا، نؤمن بالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن، وهذه الكتب الأربعة وأعظمها والكتابان التوراة والقرآن العظيم، وكثيرا ما يجمع الله بينهما كما قال الله سبحانه وتعالى، قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. التوراة والقرآن وأعظمها كتاب الله القرآن الذي هو أعظم الكتب المنزلة وخاتمها والحاكم عليها والمهيمن عليها والناسخ له. والفلاسفة لا يؤمنون بالكتب المنزلة، يقول هي عبارة عن معاني تفيض من العقل الفعال على النفس الفاضلة الزكية، فيحصل لها تصورات وتصديقات بحسب ما قبلته منه.
نعم
بالله. ولا بد من الإيمان بالرسل والأنبياء، وأن الله تعالى أرسل أنبياء ورسل إلى عباده لهدايتهم، وأن الله تعالى أرسلهم لهداية الناس، وأنهم أن الله تعالى من عليهم بالهداية، من الله عليهم بالنبوة، وأن الله تعالى اصطفاهم واختارهم واجتباهم، خلافا للفلاسفة الذين لا يؤمنون بالأنبياء ولا بالرسل، يقول النبي عبارة عن رجل عبقري تميز فيه بعض الصفات فوصل إلى النبوة، فوصل رجل عبقري يسوس الناس، يسوس الناس، ويقول له يجوز له أن يكذب على الناس ليموه عليهم لأجل مصلحته، فهو يكذب لهم لا عليهم. ولهذا بعضهم كابن يهود وابن سبعين وغيرهم طلب العلو على الأنبياء وقال إنه لا يرضى بالنبوة، والنبوة ليست منزلة عالية، لأن النبوة سياسة العامة بخلاف الفلسفة فإنها أعلى منها، فهي نبوة خاصة. وكفر هؤلاء فوق كفر الذين قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، نسأل الله السلامة والعافية. فهم لم يؤمنوا بالأنبياء، يقول رجل عبقري اتصف بصفات قوة الإدراك، قوة التخيل والتخيل، قوة الإدراك حتى يدرك من العلم ما لا يدركه غيره، فهو رجل عبقري يتميز بهذه الصفات، قوة التخيل وقوة النفس قوة وسرعة الإدراك وقوة التخيل والتخيل، فمن استكملها فهو نبي عندهم. وكذلك أيضا الإيمان باليوم الآخر، لا بد من الإيمان بأن بيوم القيامة وأن هذا العالم يخرب، وأن الله تعالى يأمر إسرافيل فينفخ في الصور نفخة الصعق والموت، ثم بعد ذلك بعد 40 يأمر فينفخ نفخة البعث فتعود الأرواح إلى أجسادها ويقوم الناس من قبورهم حفاة عراة غرلا للحساب والذي يقفون بين يدي الله، ثم وبعد ذلك تتطاير الصحف ويحاسب الله الخلائق، وهناك الصراط والميزان والحوض ثم الجنة والنار، فلا بد من الإيمان بذلك، ومن لم يؤمن بذلك فليس بمؤمن. وأما الفلاسفة فإنهم أنكروا البعث والجزاء والحساب، وقالوا إن هذه أمور خيالية يخبر بها النبي يخبر بها الناس من أجل سياستهم حتى يتعايش الناس بسلام، وحتى لا يبغي بعضهم على بعض إذا تخيلوا أن هناك بعث وجزاء وحساب وجنة ونار، وإلا كل هذه الأشياء لا حقيقة لها. ما أعوذ بالله، هؤلاء الفلاسفة المتأخرون أرسطو وكذلك أبو نصر الفارابي وأبو علي بن سينا المتأخرون، إذا وطف الفلاسفة إلى هؤلاء الفلاسفة المتأخرة، هذه عقيدتهم نسأل الله السلامة والعافية، وأخذ كثيرا من هذه الآراء المعتزلة وغيرهم. وكذلك الإيمان بالقدر، لا بد من المسلم أن يؤمن بالقدر خيره وشره بمراتبه الأربع، القدر له مراتب أربع لا بد من الإيمان بها. المرتبة العلم، العلم الأزلي، بأن يعني يعلم المسلم أن الله يعلم ما كان في الماضي ويعلم ما يكون في المستقبل ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى، يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. أخبر الله تعالى عن حال الكفار، قال ولو ردوا لعادوا لما هو عنه، أخبر بما سيكون من حالهم لو ردوا، لكنهم لا يردوا. وأخبر الله عن حال المنافقين الذين قالوا، قال الله عنهم الذين لم يتخلفوا عن غزوة تبوك، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالهم. بيّن الله سبحانه أنه يعلم ما سيكون لو كان كيف يكون، فلا بد من الإيمان بعلم الله الأزلي السابق، وأنه يعلم ما كان ويعلم ما يكون في المستقبل ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. ولا بد من الإيمان بالكتابة، وأن الله تعالى كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، ما يكون من الذوات والصفات. قال الله سبحانه وتعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب. قال سبحانه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأه. وقال تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وهو اللوح المحفوظ. قال سبحانه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ولابد من الإيمان بالإرادة الشاملة، وأن الله تعالى أراد كل شيء في هذا الكون وقع، فإنه لا يقع إلا بمشيئة الله وإرادته خيرا أو شرا. ولا بد من الإيمان بالمرتبة الرابعة هو الخلق والإيجاد، وأن كل شيء في هذا الكون فالله خلقه وأوجده. قال الله تعالى الله خالق كل شيء، وقال سبحانه وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ولهذا فإن القدرية الذين أنكروا القدر طائفتان، طائفة الأولى الغلاة الذين أنكروا علم الله المرتبتين الأوليين العلم والكتابة، هؤلاء كفار، وهم الذين خرجوا في آخر عهد الصحابة، ذكره الإمام مسلم في أول حديث رواه في صحيح مسلم قصد حميد الطويل وصاحبه، أنهم جاءوا إلى ابن عمر وجاءوا من البصرة وقالوا يا أبا عبد الرحمن إنه ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم، يعني يطلبون العلم ويزعمون أن الأمر أنف، يعني مستأنف وجديد لم يسبقه علم الله. فقال إذا رأيت هؤلاء فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم براء مني، والذي نفسه ابن عمر بيه لو كان لأحد مثل أحد ذهبا ثم أنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم روى حديث عمر رضي الله عنه. فهؤلاء الكفار هم الذين قال فيهم الإمام الشافعي رحمه الله ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. أما القدرية عامة القدرية فهم يؤمنون بالعلم والكتابة ويؤمنون بالإرادة والمشيئة، إلا أنهم أنكروا عموم الإرادة وعموم المشيئة، فقالوا إن الله أراد كل شيء في هذا الوجود إلا أفعال العباد، وخلق كل شيء في هذا الوجود إلا أفعال العباد. أخرجوها من عموم الإرادة وعموم الخلق للشبهة التي حصلت، للشبهة التي حصلت لهم، ظنوا توهموا أنهم إذا أثبت قالوا إن الله تعالى أراد كل شيء وخلق كل شيء أنه أن هذا فيه نسبة الظلم إلى الله، وأن الله خلق المعاصي وعذبهم عليها، وهذا شبهة داحضة. فلا بد من الإيمان بهذه الأصول الستة. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين مسمى الإسلام ومسمى الإيمان لما جمع في حديث واحد، وكذلك مسمى الإحسان لما سأل جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ففسر بعبادة الله على المشاهدة، فهو على درجتين، الدرجة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه كأنك تشاهده، والدرجة الثانية أقل منها فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أن تعبد الله كأنه يراك في عبادتك في صلاتك وصومك وزكاتك وحجك ودعوتك إلى الله وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر إلى غير ذلك من أمور الدين. قال المؤلف رحمه الله والفرق مذكور في حديث عمر الذي انفرد به مسلم، وهذا حديث عمر الطويل، هذا حديث انفرد به مسلم بالحديث الطويل الذي سأل عن الإسلام وعن ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان ثم عن الساعة ثم عن أشراطها ثم لبث معي فقال يا عمر تدري من السائق؟ قال الله ورسوله اعلم. قال هذا جبريل. هذا فرد المسلم. وفي حديث ابي هريره الذي اتفق عليه الشيخان, اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم, هذا رواه البخاري عن ابي هريره في كتاب الايمان ومسلم في كتاب الايمان ايضا. ونص الحديث ما الايمان؟ قال الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال ما الاسلام؟ قال الاسلام ان تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاه وتؤدي الزكاه المفروضه وتصوم رمضان. قال ما الاحسان؟ قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. يقول المؤلف رحمه الله الفرق مذكور في حديث عمر الذي انفرد به مسلم وفي حديث ابي هريره الذي اتفق على البخاري ومسلم عليه. وكلاهما فيه يعني كلا الحديثين الذي انفرد به مسلم والذي اتفق عليه الشيخان كلاهما فيه ان جبريل عليه الصلاه والسلام جاء في صوره انسان اعرابي فساله. وفي حديث عمر انه جاء في صوره اعرابي. وكذلك فسر الاسلام في حديث ابن عمر المشهور قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. هذا رواه الشيخان مشهور عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا يعرف وأن محمدا رسول الله. والمؤلف قال وأن محمدا عبده ورسوله, لعل في اختلاف الروايات لعل رواية وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. ففسر الإسلام في الأعمال الظاهرة بأركان الإسلام الخمسة.
وحديث جبريل يبين أن الإسلام المبني على خمس هو الإسلام نفسه, ليس المبني غير المبني عليه, بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدين ثلاث درجات: أعلاها الإحسان, وأوسطها الإيمان, ويليه الإسلام. فكل محسن مؤمن, وكل مؤمن مسلم, وليس كل مؤمن محسنا, ولا كل مسلم مؤمنا, كما سيأتي بيانه إن شاء الله في سائر الأحاديث, كالحديث الذي رواه حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أسلم تسلم. قال: وما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله, وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: فأي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت. قال: فأي الإيمان أفضل؟ قال: الهجرة. قال: وما الهجرة؟ قال: أن تهجر السوء. قال: فأي الهجرة أفضل؟ قال: الجهاد. قال: وما الجهاد؟ قال: أن تجاهد أو تقاتل الكفار إذا لقيتهم, ولا تغلل ولا تجبن. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عملان هما أفضل الأعمال إلا من عمل بمثلهما. قالها ثلاثا: حجة مبرورة أو عمرة. رواه أحمد ومحمد بن نصر المروزي. ولهذا يذكر هذه المراتب الأربعة فيقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده, والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم, والمهاجر من هجر السيئات, والمجاهد من جاهد نفسه لله. وهذا مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو وفضالة بن عبيد وغيرهما بإسناد جيد, وهو في السنن وبعضه في الصحيحين.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وحديث جبريل يبين أن الإسلام المبني على خمس هو الإسلام نفسه, ليس المبني غير المبني عليه. يعني يبين المؤلف رحمه الله أن الإسلام المبني على خمس وهو الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج هو الإسلام نفسه الذي تنبني عليه الواجبات, بقية الواجبات وبقية شرائع الإسلام. فالإسلام المبني على الخمس هو الشهادتان والصوم والزكاة, والزكاة والصوم والحج. هذه الخمس التي انبنى عليها الإسلام هي التي ينبني عليها بقية الواجبات وشرائع الإسلام. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله: حديث جبريل يبين أن الإسلام المبني على خمس هو الإسلام نفسه, ليس المبني غير المبني عليه. لأن الإسلام إنما يقوم على هذه الأركان الخمسة, ثم تنبني عليها بقية شرائع الإسلام. ولا يمكن أن تنبني شرائع الإسلام إلا على هذا الخمسة. وأصل الدين وأساس الملة هو الشهادة لله تعالى بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم محمد بالرسالة، ثم إقام الصلاة، ثم إيتاء الزكاة، ثم صوم رمضان، ثم حج بيت الله الحرام، ثم ينبني على هذا بقية شرائع الإسلام. فالإسلام الذي انبنى على هذا الخمس هو الإسلام الذي تنبني عليه بقية شرائع الإسلام. وهذا معنى قول المؤلف الإسلام المبني على الخمس هو الإسلام نفسه، ليس المبني غير المبني عليه. بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدين ثلاث درجات، أعلاها الإحسان، وأوسطها الإيمان، ويليه الإسلام. يشير المؤلف رحمه الله إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر المشهور لما ذكر الإسلام والإيمان والإحسان، قال: هذا جبريل أتاكم وعلمكم دينكم. فجعل الدين ثلاث مراتب، حيث أنه سأل أولا عن الإسلام، هذه المرتبة الأولى، ثم المرتبة الثانية مرتبة الإيمان، ثم المرتبة الثالثة مرتبة الإحسان أعلاها. فأعلاها الإحسان، وأوسطها الإيمان، ويليه الإسلام. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فكل محسن مؤمن، لأن المحسن هو الذي عبد الله على المشاهدة كما سبق، يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه. فالمحسن الذي عبد الله على المشاهدة هو المؤمن، هو مؤمن لأنه تجاوز مرتبة الإيمان إلى مرتبة الإحسان. وكل مؤمن مسلم، كل مؤمن تجاوز مرتبة الإسلام، لأن المؤمن على الإطلاق هو الذي يؤدي الواجبات وينتهي عن المحرمات. والمسلم قد يقصر في بعض الواجبات، قد يفعل بعض المحرمات، فإذا فعل الواجبات وأدى المحرمات أطلق عليه الإيمان، فصار كل مؤمن مسلم. وليس كل مؤمن محسن، وليس كل مؤمن محسن، لأن الإنسان قد يؤدي الواجبات وينتهي عن المحرمات، لكن ما يصل إلى درجة الإحسان، يعبد الله على المشاهدة. ولا كل مسلم مؤمنا، لأن المسلم قد يقصر في بعض الواجبات أو يرتكب بعض المحرمات فلا يطلق عليه الإيمان. فلهذا الإيمان أعلى من الإسلام، والإحسان أعلى من الإيمان. فمن وصل إلى الدرجة العليا وهي الإحسان يطلق عليه الإيمان والإسلام، ومن وصل إلى درجة الإيمان فإنه يطلق عليه الإسلام، ومن كان مسلما فإنه قد يكون مؤمنا وقد لا يكون مؤمنا. قد يكون مؤمنا يعني بإطلاق، وإلا فإن الإسلام لا يصح إلا بالإيمان، لا تصح الأعمال إلا بإيمان يتحقق يصدقها، كما أن الإيمان لا يصح إلا بإسلام، بعمل يتحقق بالإسلام لا بد من إيمان يصدقه، وإلا صار كإسلام المنافقين. لا يصح الإسلام إلا بإيمان، فالذي يعمل يصلي ويصوم ويحج لا بد له من إيمان يتحقق به إسلامه، وإلا صار كإسلام المنافقين يعملون بدون إيمان. والمؤمن المصدق مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره لا بد له من عمل يتحقق به هذا الإيمان، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون، لأن إبليس يعرف ربه وفرعون يعرف ربه، ما تحقق بالعمل، ما عندهم انقياد ولا عندهم طاعة. فلا بد من الأمرين، انقياد وطاعة، وهذا هو الإسلام، وإيمان تصديقه في الباطل، فلا بد من الأمرين. ولكن الإسلام إنما يطلق، ولكن الإسلام يطلق على العاصي، يطلق على العاصي وعلى المطيع، فالعاصي يقال له مسلم، لكن لا يطلق عليه الإيمان إلا بتقييد، فيقال للعاصي مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فإذا أدى الواجبات وانتهى عن المحرمات يطلق عليه الإيمان، قيل له مؤمن. فالإيمان الذي يستحق به المسلم الإنسان دخول الجنة ونجاته من النار هو الإيمان الذي يؤدي صاحبه فيه الواجبات وينتهي عن المحرمات. أما إذا قصر في بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات فلا يطلق عليه الإيمان، بل يطلق عليه الإسلام، يقال له مسلم ولا يقال له مؤمن إلا بالقيد، إلا بالتقييد. ولهذا فإن من قال للعاصي مؤمن يكون غلط عند أهل السنة والجماعة، ومن قال له مؤمن يكون غلط، فلا بد من التقييد في النفي وفي الإثبات. فالعاصي يقال له مؤمن لكن بقيد، مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، أو مؤمن ناقص الإيمان. وكذلك أيضا نفي الإيمان عن العاصي خطأ عند أهل السنة والجماعة، فلا يقال عن العاصي ليس بمؤمن، بل لا بد من القيد، يقال ليس بمؤمن حقا أو ليس بصادق الإيمان. فالمقصود أن المسلم يطلق على العاصي ولا يطلق عليه الإيمان إلا بقيد. ولهذا قال المؤلف رحمه الله هنا: بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدين ثلاثة درجات: أعلاها الإحسان، وأوسطها الإيمان، ويليه الإسلام. فكل محسن مؤمن، لأنه وصل إلى الدرجة العالية. فكل محسن مؤمن لأنه تجاوز الإيمان ووصل إلى درجة الإحسان. وكل مؤمن مسلم، كل مؤمن، لأن المؤمن بإطلاق هو الذي أدى الواجب وأتى على المحرمات، يطلق عليه الإسلام. وليس كل مؤمن محسنا، لأنه قد يكون مؤمن ويؤدى الواجبات وينتهى عن المحرمات، لكن لا يصل إلى درجة الإحسان وهو عبادة الله على المشاهدة. ولا كل مسلم مؤمنا، لأنه قد يكون مسلم لكن ما يكون مؤمنا بإطلاق لعصيانه، لكونه يفعل بعض المحرمات ويترك الواجبات. فليس كل مؤمن محسنا ولا كل مسلم مؤمنا، كما سيأتي بيانه إن شاء الله المؤلف، كما سيأتي بيانه إن شاء الله في سائر الحديث، كالحديث الذي رواه محمد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أسلم تسلم. قال: وما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. ففسر الإسلام بسلامة المسلمين من لسانه ويده، ولا بد من إسلام القلب عن الانقياد والطاعة. ففسر الإسلام بالانقياد والطاعة والخضوع والسلامة المسلمين من اللسان واليد. قال: فأي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. فجعل الإيمان أفضل الإسلام، وهو أداء الواجبات وترك المحرمات. وقال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت. هذا أفضل الإسلام، الإيمان. قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته. قال: أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. فجعل الإيمان أفضل الإسلام، لأنه عمل القلب والتصديق في الباطن، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت. قال: فأي الإيمان أفضل؟ قال: الهجرة. قال: وما الهجرة؟ قال: أن تهجر السوء. أصل الهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، لكن فسر الهجرة بهجر السوء، لأن من هجر السوء، لأن هجر السوء أعم، يشمل ترك انتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. من انتقل من بلد الشرك إلى بلد الإسلام هجر السوء، ويشمل أيضا هجر السوء من المعاصي والبدع والمنكرات. فمن هجر السوء فإنه يصدق عليه أنه هاجر، يدخل فيه الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. ولهذا فسر الهجرة بما هو أعم. قال: فأي الهجرة أفضل؟ قال: الجهاد. قال: وما الجهاد؟ قال: أن تجاهد أو تقاتل الكفار إذا لقيتهم، ولا تغلل. الأصل غلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، فمن أخذ من الغنيمة قبل قسمتها فقد ارتكب كبيرا من كبائر الذنوب، قال تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وجاء الوعيد الشديد على من غل، وأنه توعد بالنار، وأن من غل شيئا فإنه يشتعل عليه نارا، قصة الرجل الذي غل شملة، قال النبي: إن الشرة التي غلها من لم تصبها المقاسم فاشتعلوا عليه نارا. ومثله الأخذ من بيت المال أو من صدقات جمعة أو من أوقاف، كل هذا يدخل في الغلول. ولا تغلو ولا تجبن. الجبن هو التأخر، التأخر عن الأمر المعروف، أو التأخر عن النهي عن المنكر، أو التأخر عن بر الوالدين أو صلة الرحم، جبن. هذا تخلف عن الخير وتأخر عن الخير. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عملان هما أفضل الأعمال إلا من عمل بمثلهما، قالها ثلاثا: حجة مبرورة أو عمرة. رواه أحمد ومحمد بن نصر المروزي. جاء مثل حديث أخرى: فضل الحج المبرور، وأن الحج المبرور جزاؤه الجنة، وأن العمرة كفارة لما بينهما. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده كما ذكر المحشي، ورواه قال: حدثنا عبد الرزاق عن أيوب عن أبي قلابة عن عمرو بن عبسة. ورواه المروزي في تعظيم قدر الصلاة.
المروزي له كتاب بهذا العنوان.
نعم. محمد بن صلى الله عليه كتاب تعظيم قدر الصلاة معروف.
ويذكر كثير من أهل العلم ينسب الأحاديث أحيانا إليه، يقول: رواه محمد بن نصر المروزي.
نعم، في تعظيم قدر الصلاة. هي أيضا بحوث كذلك من حوث العقائدية.
نعم.
كثيرة.
نعم.
والمؤلف رحمه الله يقول: ولهذا يذكر هذه المراتب الأربعة، وهي مرتبة الإسلام والإيمان والهجرة والجهاد.
فضيلة الشيخ، بودنا أيضا أن نذكر للإخوة المستمعين الكرام حكم الأحاديث في نظركم ما دمتم تتفضلون بالشرح. هذا الحديث صحيح؟
هذا الحديث فيه مبهم،
اي نعم
في سنده مبهم قال عن رجل من اهل الشام.
نعم.
ولكن لعل المؤلف رحمه الله تكلم عليه لعله يعني حسنه صح لشواهده.
نعم.
من الشواهد. يقول المؤلف ولهذا يذكر هذه المراتب الاربعه فيقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذه مرتبه في الاسلام. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده لان هذا شيء ظاهر. والمؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم فهو اعلى درجه من الاسلام. فمن امنه الناس على دمائهم واموالهم سلم المسلمون من لسانه ويده. واما من لم يسلم المسلمون من لسانه من يده فانه لم يصل الى درجه الايمان باطلاق. يسمى مسلم لعصيانه ولكنه لا يطلق عليه الايمان. والمهاجر من هجر السيئات. هذا فسر بالعموم. نعم المهاجر من هجر السيئات. ومن ذلك الهجرة من بلد الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام لهذا من هذه السيئات فسر بالعموم. والمجاهد من جاهد نفسه لله هذا عام. ومن جاهد نفسه لله يشمل الجهاد على كلمة الله لأن هذا من جهاد النفس ويشمل غيره فهو عام فسره بالعام. فجعل المؤلف جعله مراتب أربعة. المسلم فسر من سلم المسلم من لسانه ويده هذا عمل. والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم فمن أمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم فإن الناس يسلمون من لسانه ويده. أما من لم يأمن الناس على دمائهم وأموالهم فلا يسلمون من لسانه ويده. والمهاجر من هجر السيئات ومن ذلك أيضا الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام لأن البقاء بين أرض الكفار مع القدرة هذه سيئة عظيمة. حتى توعد الله سبحانه وتعالى من لم يهاجر بوعيد شديد مع القدرة مع الهجرة إذا كان لا يستطيع يظهر دينه. قال الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وعذر الله المستضعفين فقليل المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فمن هجر السيئات فالمهاجر من هجر السيئة عام يشمل سيئة البقاء بين أرض الكفار مع إذا كان لا يقبل على دينه. والمجاهد من جاهد نفسه لله فإنه يقاتل. ومن لم يجاهد نفسه لله فإنه لم يقاتل لا يستطيع القتال ولا يستطيع أداء ما وجب الله عليه إلا بجهاد النفس. قال المؤلف رحمه الله هذا مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو وفضالة بن عبيد وغيرهما بإسناد جيد وهو في السنن وبعضه في الصحيحين.
معنى هذا أن هذه المراتب يدخل بعضها في بعض الشيخ. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده يأتي ما هو أعم. المؤمن من أمنه والمهاجر وهكذا.
نعم سيبين المؤلف رحمه الله أن تكلم على هذا بعد هذا.
نعم.
ويبين أن الثاني الأول لازم للثاني. فمن أمنه الناس على دمائهم وأموالهم يلزم من ذلك أن يسلم المسلم من لسانه ويده.
نعم.
هذه المراتب وأن بعضها متلازمة وأن الأول لازم للثاني.
جميل أحسن الله عليك. قال رحمه الله وقد ثبت عنه من غير وجه أنه قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. ومعلوم أن من كان مأمونا على الدماء والأموال كان المسلمون يسلمون من لسانه ويده ولولا سلامتهم منه لما أتمنوه. وكذلك في حديث عبيد بن عمير عن عمرو بن عبسة.
نعم هذا يبين ما سبق. يبين أن هاتين المرتبتين إحداهما لازمة للأخرى. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله وقد ثبت عنه عن غير وجه أنه قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. يقول المؤلف تعليقا على هذين الحديثين ومعلوم أن من كان مأمونا على الدماء والأموال كان المسلمون يسلمون من لسانه ويده ولولا سلامتهم منه لما أتمنوه. يعني فيلزم من كون المؤمن يأمنه الناس على دمائهم وأموالهم يلزم منه أن يسلم المسلمون من لسانه ويده لأن من أمنه الناس على دمائهم هذا وصل إلى درجة الإيمان بإطلاق أدى الواجب وترك المحرمات فيدخل فيه الإسلام. كل مؤمن كما سبق أن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. فمن أمنه الناس على دمائهم وأموالهم سلموا من لسانه ويده. وأما من لم يسلم المسلم من لسانه ويده فإنه قد يسلم المسلم من لسانه ويده لكن لا قد يكون عن ليس عن إيمان عن خوف عن سبب من الأسباب. لكن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم فإن الناس يسلمون من لسانه ويده، لأن كون الناس يأمنونه على دمائهم وأموالهم دليل على إيمانه وتقواه وأداء الواجبات وترك المحرمات. يقول المؤلف: ولولا سلامتهم منه لما ائتمنوه، يعني ائتمنوه لأنهم سلموا من لسانه ويده، لو كانوا لا يسلموا من لسانه ويده لما ائتمنوه، لكنهم سلموا من لسانه ويده فائتمنوه، فصار الائتمان على الدماء والأموال أعم. ويلزم الائتمان على الدماء والأموال يلزم منه السلامة من اللسان واليد، ولا يلزم من السلامة الأمن على الدماء والأموال. قد يسلم الناس من لسانه ويده، ولكن قد يكون مثلا لغرض ولسبب من الأسباب ليس عن إيمان.
كل هذا يريد أن يقرر أن الإسلام والإيمان يأتي مترادف، أم له غرض آخر رحمه الله؟
نعم، يقرر أن الإيمان أكمل،
أن الإيمان
أكمل من الإسلام، وأن من أدى الواجبات وانتهى عن المحرمات أطلق عليه الإيمان. ولكن أطلق عليه الإيمان، أما الإسلام فإنه يطلق على العاصي. يطلق على العاصي الذي فعل بعض المحرمات وترك بعض الواجبات، يطلق عليه الإسلام، ولكن لا يطلق على الإيمان. فمن وصل إلى درجة الإيمان بأن أطلق عليه الإيمان دل على أنه تجاوز مرتبة الإسلام حيث أدى الواجبات وترك المحرمات.
لكن قوله أحسن الله إليكم: كان المسلمون يسلمون من لسانه ويده ولولا سلامتهم منه لما ائتمنوه.
نعم.
ألا يفهم من هذا أنه يقصد بذلك أن مجرد سلامة المسلمين من لسانه ويده يدل على أمنهم منه على دمائهم وأموالهم؟
هم أمنوه على دمائهم وأموالهم لما سلموا من لسانه ويده، لما سلموا من لسانه ويده أمنوا على نسائهم وعلى دمائهم وأموالهم، وكونهم يؤمنون على دمائهم وأموالهم هذا عام. هذا عام، يعني دليل على أن هذا المؤمن قد وصل إلى درجة الإيمان التي وخوف الله تعالى التي تمنعه من العدوان على نفس الدماء والأموال والأرض. أما من لم يسلم من لسانه ويده قد لا يصل إلى درجة الإيمان. قد لا يسلم المسلمون من لسانه ويده لسبب من الأسباب أو في وقت من الأوقات، وقد يكون أيضا يفعل بعض المحرمات أو يترك بعض الواجبات. فإذا وصل إلى درجة الإيمان وأمنه الناس على دمائهم وأموالهم وأدى ما أوجب الله، وصل إلى درجة أعلى، وصل إلى درجة الإيمان التي تجاوز فيها مرتبة الإسلام.
أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. إذن إخوتنا المستمعين الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية.